بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء أن نجدد الترحيب بفضيلة شيخنا يحفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف. يواصل في هذا اللقاء شرحه دروسا متعلقة بالفقه المقارن من كتاب بداية المجتهد للإمام ابن رشد رحمه الله، عند قوله الباب الثاني في معرفة أنواع النجاسات. المسألة السادسة: اختلف الناس في قليل النجاسات على ثلاثة أقوال، فقوم رأوا قليلها وكثيرها سواء، وممن قال بهذا القول الشافعي، وقوم رأوا أن قليل النجاسات معفو عنه وحدوه بقدر الدرهم البغلي، وممن قال بهذا القول أبو حنيفة. وشذ محمد بن الحسن فقال: إن كانت النجاسة ربع الثوب فما دونه جازت به الصلاة. وقال فريق ثالث: قليل النجاسات وكثيرها سواء إلا الدم على ما تقدم، وهو مذهب مالك، وعنه في دم الحيض روايتان، الأشهر مساواته لسائر الدماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه، ولن يضر الله شيئا. أما بعد، فأيها الأحبة، هذه هي المسألة السادسة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في حكم قليل النجاسة. فما القليل الذي يمكن أن يعفى عنه، وما الكثير الذي لا يعفى عنه؟ والمؤلف رحمه الله تعالى أجمل هذه الأقوال في ثلاثة أقوال: منهم من لا يرى العفو مطلقا، ومنهم من يفرق، ومنهم من يستثني بعض الحالات القليلة. وهذه المسألة قبل ذلك تحتاج إلى مقدمة قبل هذا، وهو أن الفقهاء اتفقوا على العفو عن بعض أحكام النجاسة، يعني في الجملة هذا محل اتفاق أنه يعفى عن بعض أحكام النجاسة، ويختلفون في سبب هذا العفو ما هو. فبعضهم يرى أن قليل النجاسة معفو عنه، وأن كثير النجاسة لا يعفى عنه، ويستدلون على ذلك بالعفو عن أثر الاستجمار بعد الإنقاء والعدد. الاستجمار من المعلوم أنه لا يزيل النجاسة نهائيا، لكنه يحصل نقاء وثلاثة أحجار، فإذا كان بأقل من ثلاثة أحجار لا يجوز، فلا بد من أمرين: من الإنقاء ومن العدد. وبعضهم يقسم النجاسة إلى نجاسة مغلظة وإلى نجاسة مخففة، فيعفى فيها عن قدر النجاسة المغلظة عن قدر الدرهم، والمخففة يعفى عنها بمقدار ربع الثوب، وهكذا. فهذا الخلاف بينهم بعد اتفاقهم كما قلنا على أنه يعفى عن بعض أحكام النجاسة. وإذا تأملنا فيما يذكره العلماء من سبب العفو عن النجاسة من حيث الجملة نجد أمورا. أولا الاضطرار، الاضطرار من أسباب العفو عن بعض أحكام النجاسة، مثل الاضطرار إلى أكل الميتة وهي نجسة، الميتة يجوز أكلها للمضطر، فكأن هذا السبب عفي عنه هنا. وكذلك الاضطرار إلى لبس الثوب النجس في الصلاة لستر العورة، هذا ستر العورة المغلظة، هذا جائز. السبب الثاني مشقة الاحتراز عن النجاسة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. فعلة التطواف هي سبب عدم النجاسة. ويقاس على هذا كما قال بعضهم عن الهرة: البغل والحمار والفأرة، لمشقة الاحتراز منها، فيعفى عن سورها، سؤرها وعرقها. وما يصعب الاحتراز منه العفو عما يصيب القدم من النجاسة والاكتفاء بدلكها إلى آخره. الثالث عموم البلوى، يعني عموم البلوى معناه ما يحصل كثيرا، وذلك في الاستنجاء، فإن الاستنجاء مما تعم به البلوى ويضطر إليه كل أحد في كل وقت وكل مكان، ولا يمكن تأخيره، فلو كلف إزالته بالماء شق وتعذر ذلك في كثير من الأوقات. لو اشترطنا الماء في الاستنجاء لما تيسر لبعض الناس، والحاجة هنا لازمة لا بد أن تقع. السبب الرابع عسر الإزالة، فلا يكلف الإنسان إزالة لون النجاسة وريحها إذا عسر عليه ذلك، ويكفي إزالة عينها. الخامس كون الشيء يسيرا، فالشريعة تعفو عن الشيء الحقير غالبا في جوانب كثيرة من الشريعة، وليس فقط في باب النجاسة، كالعفو عن دم البراغيث والبول الذي ترشرش على الثوب بقدر رؤوس الإبر، وظهور شيء يسير من العورة أثناء الصلاة، والعمل أجنبي القليل في الصلاة لا يبطلها، والغرر اليسير في البيوع. ففي الغالب أن الأشياء اليسيرة الحقيرة معفو عنها في الشريعة. هذه أمور عامة تعرف من خلالها فيما بعد ما يأتي من خلاف العلماء فيما يعفى عنه وما لا يعفى عنه من النجاسة. والعلماء، وإن كان المؤلف رحمه الله تعالى أجمل الأقوال هنا، لكن إذا فحصنا هذه الأقوال وجدنا لكل مذهب قول في هذه النجاسات، فيعددون ما يعفى عنه وما لا يعفى عنه. بعضهم يحددها بأعيانها، وبعضهم بقدرها مثلا، وبعضهم بجنسها ونحو ذلك. فوقع الخلاف في قليل النجاسة وكثيرها، أو فيما يمكن العفو عنه وما لا يمكن العفو عنه. ودعونا الآن نأخذ المذهب الحنفي، وهو أقدم المذاهب والبداية به أولى. فعند الحنفي رحمهم الله تعالى، ذهب الحنفي إلى العفو عن قليل النجاسة مطلقا، قليل النجاسة مطلقا في حق المصلي في بدنه وثوبه وبقعته. إذا كانت النجاسة قليلة فهي معفو عنها، سواء كانت في بدن الإنسان على جسمه أو كانت في ثوبه أو في محل صلاته، إلا أن تقديرهم للقليل يختلف من نجاسة إلى أخرى. في داخل المذهب بينهم خلاف في تقدير هذه النجاسة، تقديرهم فتقدير القليل في النجاسة المخففة هو ما لم يفحش في نفس الإنسان، كل إنسان بحسبه. والله أنت رأيت هذه النجاسة تستقبحها وتستكثرها فهي مما يفحش، وقد رأيتها لا تستقبح هذه النجاسة فهي معفو عنها. وتقدير القليل في النجاسة المغلظة هو قدر الدرهم كما ذكر. ويستدلون بأدلة لهذا المذهب أن الاستنجاء والاستجمار ليس، طبعا الاستنجاء والاستجمار ليس عندهم بواجب، ومعنى هذا أنه يعفى عن غسل النجاسة من بول أو غائط في المكان المعتاد، وهذا عليه مناقشات كثيرة. ويستدلون أيضا بالعفو عن الأثر المتبقي بعد الاستجمار، وهو أثر لا يزيله إلا الماء، ومع ذلك عفي عنه، وهو دليل على العفو عن قليل النجاسة. ويعفى عن النجاسة الكثيرة إذا كانت في بقعة المصلي في موضع اليدين أو في موضع الركبتين، فعندهم خلاف. هذا هو المذهب الحنفي، والأصل عندهم التفريق بين القليل والكثير، وبين المغلظة وبين المخففة. أما المذهب المالكي فيعفى في المذهب المالكي عما يعسر الاحتراز عنه من النجاسات، كحدث الملازم كثيرا، الحدث الملازم، وكبلن باسور، وكثوب مرضعة أو جسدها، إذا اجتهدت في درء البول أو الغائط بأن تنحيه شانبا عنها على البول، فإذا أصابها شيء بعد التحفظ رضيع بال على ثوبها بعد أن تتحفظ من ذلك، فإذا أصابها شيء بعد التحفظ عفي عنه. ومثل المرضع الكناف الذي ينزح الكنف، يعني يغسل حمامات أو شيء من هذا، والجزار، فيعفى عما أصابهما بعد التحفظ، فإن لم يتحفظا فلا عفو. ويعفى عما دون قدر الدرهم البغلي من عين أو أثر من دم مطلقا، وهنا قال لأنه يعفى عن قليل الدم. ويعفى عما دون قدر الدرهم البغلي من عين أو أثر من دم مطلقا منه ومن غيره، ولو دم حيض أو خنزير في ثوب. ويعفى عن يسير الدم والقيح والصديد، ويعفى عن أثر موضع الحجامة، ويعفى عما أصاب النعل والخفاف، وعما يعفى عنه من دم المباح في السيف ونحوه، إلى آخر ما هنالك من التفاصيل في المذهب المالكي. إذن عندهم تفصيل أوسع من تفصيل الحنفية. الحنفية أجملوا، قالوا خفيفة ومغلظة وقليلة وكثيرة، لكن هؤلاء يعني نصوا على أعيان التخفيف في بعض الأشياء التي يكثر للإنسان ملازمتها. إذن هؤلاء عندهم العبرة بكثرة ما يلازم الإنسان، مثل الجزار، مثل المرضع، هؤلاء ملازمين في الغالب، والانفكاك من النجاسة فيه صعوبة، فيعفى عن القليل عندهم. والمذهب الشافعي يقول يعفى عن أثر استجمار بمحله، وأنه يعفى عنه ولو عرق على الأثر وانتشر لعسر الاحتراز، ويعفى عن شعر الحيوان المركوب النجس ولو كان كثيرا لمشقة الاحتراز، ويعفى عن قليل بول الخفاش ونيم الذباب وبول وروث الزنابير، أما دم القمل والبراغيث والبق والقردان وغيرهما مما نفس له سالف، فقد اتفق أصحاب الشافعي أنه يعفى عن قليله. ودم الأشخاص كذلك الإنسان ما يخرج من بثر من دم وقيح وصديد يعفى عنه، وما يخرج منه من البثرات لا يعفى عنه، ويعني تفاصيل كثيرة. ومذهب الحنابلة يختلف، تختلف الرواية في مذهب أحمد أنه يعفى عن أثر الاستجمار بعد الإنقاء والعدد، كما يعفى عن يسير الدم والقيح والصديد في غير مائع ومطعوم، يعني يعفى عن قليل من الدم على الثوب أو صديد في الثياب أو على البدن يعفى عنه عند الإمام أحمد، لكن لو كان في طعام هذا لا يعفى عنه أو مائع. فمذهب الحنابلة كذلك قريب مذهب الشافعية. فعرفنا الآن أن ما يمكن ما يمتنع الاحتراز منه أنه معفو عنه، وما يكثر الابتلاء به أنه معفو عنه في الجملة بغض النظر عن التفاصيل في المذاهب، فإنها كثيرة والإحاطة بها قد تكون من الصعوبة بمكان. اقرأ الآن أحد الأقوال.
اختلف الناس في قليل النجاسات على ثلاثة أقوال، فقوم رأوا قليلها وكثيرها سواء، وممن قال بهذا القول الشافعي، وقوم رأوا أن قليل النجاسات معفو عنه وحدوه بقدر الدرهم البغلي.
هذا مذهب الشافعي في الجديد، لكن مذهب الشافعي في القديم أن العبرة بذلك الرجوع إلى العادة في القليل والكثير، فاعتاد الناس أنه نجس فهو نجس. نعم.
وقوم رأوا أن قليل النجاسات معفو عنه وحدوه بقدر الدرهم البغلي، وممن قال بهذا القول أبو حنيفة.
قالوا لأن هذا قدر المخرج، مخرج الغائط يعني قريب من هذا، فحدوه بقدر الدرهم البغلي، قالوا لأن هذا مقدار الخارج في الغالب وهو معفو عنه. كأن فهمنا من هذا أن ما يبقى من النجاسة في محل المخرج مخرج الغائط أنه معفو عنه عند الجميع، وإن اختلف تعبيرهم عن ذلك لكنه معفو عنه عند الجميع، لا يقول أحد أنه ليس معفوا.
وشذ محمد بن الحسن فقال إن كانت النجاسة ربع الثوب فما دونه جازت به الصلاة.
جازت به الصلاة، هذا عرفت عند الحنفية أنه من المذهب التفريق بين القليل، بين المغلظة وبين المخففة، المغلظة قدر الدرهم والمخففة الربع. نعم.
وقال فريق ثالث قليل النجاسات وكثيرها سواء إلا الدم على ما تقدم، وهو مذهب مالك، وعنه في دم الحيض روايتان والأشهر مساواته لسائر الدماء.
نعم.
وسبب اختلافهم اختلافهم في قياس قليل النجاسة على الرخصة الواردة في الاستجمار، للعلم بأن النجاسة هناك باقية، فمن أجاز القياس على ذلك استجاز قليل النجاسة، ولذلك حدوه بالدرهم قياسا على قدر المخرج. ومن رأى أن تلك الرخصة والرخص لا يقاس عليها منع ذلك.
نعم. يعني إذن السبب هو في القياس، هل هم متفقون على أن الاستجمار أن محل الاستجمار معفو عنه، فهل تقاس النجاسة الحاصلة سواء كانت بالدم أو بالبول أو بغيره، هل تقاس على هذه على الاستجمار أو لا تقاس؟ فبعضهم رأى القياس لأن هذه يسيرة واليسير معفو عنه، ولأن الحاجة والمشقة تقتضي ذلك، فرأى أن الجامع هو المشقة في كله، لأنه لا يمكن الإنسان أن يحترز من شيء يسير وقع على بدنه أو على ثوبه. وبعضهم قالوا هذا الاستجمار رخصة، والأصل أن الرخص لا يقاس عليها، لأن الرخص إنما هي منة من الله وعطية من الله وصدقة من الله. شخص تصدق عليك بشيء تقيس عليه غيره وتأخذه؟ لا يمكن. فالرخص لا يقاس عليها قال. وهذه مسألة مختلف فيها، هل يقاس على الرخص أو لا يقاس، أو بمعنى آخر ما جاء مستثنى أصلا من القاعدة العامة لسبب هل يقاس عليه أو لا يقاس عليه؟ الصحيح أنه إذا اشترك معه في العلة وكان لعلة ظاهرة جاز القياس، لأن الأصل أن لا تعرف علته، فإذا عرفت العلة جاز القياس عليه. نعم.
وأما سبب استثناء مالك من ذلك الدماء فقد تقدم. وتفصيل مذهب أبي حنيفة أن النجاسات عنده تنقسم إلى مغلظة ومخففة، وأن المغلظة هي التي يعفى منها عن قدر الدرهم، والمخففة هي التي يعفى منها عن ربع الثوب. والمخففة عندهم مثل أرواث الدواب وما لا تنفك منه الطرق غالبا، وتقسيمهم إياها إلى مغلظة ومخففة حسن جدا.
أيوه حسن، هو يعني هذه مسائل التقسيمات عند العلماء محل اجتهاد، قد يكون هذا الاجتهاد في محله وقد لا يكون في محله. نعم. يعني مغلظة مثل البول والغائط، هذه مغلظة وما كان نجسا لعينه.
المسألة السابعة، اختلفوا في المني هل هو نجس أم لا، فذهب الطائفة منهم مالك وأبو حنيفة إلى أنه نجس، وذهب الطائفة إلى أنه طاهر، وبهذا قال الشافعي وأحمد وداود.
نعم.
وسبب اختلافهم شيئان.
نعم، أولا اختلف العلماء، فالذي ذهب إلى نجاسة المني الحنفية والمالكية، وهو قول في المذهب الشافعي وقول في المذهب الحنبلي، قول في مذهب الحنابلة وقول في مذهب الشافعي أنه نجس المني، والقول الآخر الذي يقول أنه طاهر هذا هو مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة ومذهب الحسن ظاهرية يعني، وقال داود. نعم.
وسبب اختلافهم شيئان، أحدهما اضطراب الرواية في حديث عائشة رضي الله عنها، وذلك أن في بعضها كنت أغسل ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المني فيخرج إلى الصلاة وإن فيه لبقع الماء، وفي بعضها أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم
في الصحيحين. نعم.
وفي بعضها فيصلي فيه، خرج هذه الزيادة مسلم. والسبب الثاني تردد المني بين أن يشبه بالأحداث الخارجة من البدن وبين أن يشبه بخروج الفضلات الطاهرة كاللبن وغيره، فمن جمع الأحاديث كلها بأن حمل الغسل على باب النظافة واستدل من الفرك على الطهارة على أصله في أن الفرك لا يطهر نجاسة، وقاسه على اللبن وغيره من الفضلات الشريفة لم يره نجسا.
يعني هنا أول شيء السبب الأول في حديث عائشة، هو قال إن السبب هو حديث عائشة روي بأكثر من رواية، وتأتي معنا الروايات أن كثيرا منها في الصحيحين أنها كانت تفركه إذا كان يابسا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا تغسله. وفي بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم أماطه بشيء وهو ليس يابسا، وهذا يدل على طهارته وليس على نجاسته، لأنه لو كان نجسا لا يجوز أن يفرك، ولا يجوز أن يماط، مجرد إماطة للمني مع أنه يبقى أثره. فبعضهم قال غسل عائشة له دليل على نجاسته وإلا ما غسلته، وبعضهم قال فرك عائشة له دليل على طهارته، لأنه لو كان نجس لوجب غسله. وبعضهم قال هو نجس لكن هذه تطهيره بهذا، إذا كان يابسا يفرك وإذا كان رطبا يغسل. فبسبب هذا المفهوم لحديث عائشة جاء الخلاف بين العلماء، فمن نظر إلى غسله قال نجس، ومن نظر إلى فركه قال طاهر، ومن نظر أيضا إلى أنه أصل الإنسان قال بطهارته. فهنا عدة أمور سترد معنا في خلال سرد الأحاديث التي استدل بها الفريق الأول الذي قال بالنجاسة، والأحاديث التي استدل بها من قال بالطهارة. نعم. السبب الثاني قال:
السبب الثاني تردد المني بين أن يشبه بالأحداث الخارجة من البدن وبين أن يشبه بخروج الفضلات الطاهرة كاللبن وغيره.
أي نعم، يعني أنه قال المخرج، مخرج المني ومخرج المذي والودي والبول، هذه مخارج يخرج منها المني، فمن قال ذلك قال هو نجس، ومن قال لم ينظر إلى هذا نظر قاسه على بقية الفضلات مثل اللبن وغيره قال هو طاهر. إذن هذا التردد بين هذه الأشياء هو الذي جعل العلماء يختلفون، والعلماء رحمهم الله تعالى لا يمكن أن يختلفوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا الاحتمالات تقوم في ذلك النص، فيكون كل واحد منهم معذورا فيما ذهب إليه. نعم.
فمن جمع الأحاديث كلها بأن حمل الغسل على باب النظافة واستدل من الفرك على الطهارة على أصله في أن الفرك لا يطهر نجاسة وقاسه على اللبن وغيره من الفضلات الشريفة لم يره نجسا، ومن رجح حديث الغسل على الفرك وفهم منه النجاسة وكان بالأحداث عنده أشبه منه مما ليس بحدث قال إنه نجس. وكذلك أيضا من اعتقد أن النجاسة تزول بالفرك قال الفرك يدل على نجاسته كما يدل الغسل، وهو مذهب أبي حنيفة.
نعم، يعني الفرك قال يدل على أنه نجس، هذا يوافق على أنه يفرك، وكلهم يوافقون على هذا، لكن بعضهم يقول إن الفرك يدل على الطهارة، وبعضهم يقول حتى هذه النجاسة، لأنه مثل النعل فيه نجاسة يطهره ما بعده من ذيل المرأة نفس الشيء. نعم.
وعلى هذا فلا حجة لأولئك في قولها فيصلي فيه، بل فيه حجة لأبي حنيفة في أن النجاسة تزال بغير الماء، وهو خلاف قول المالكية.
طبعا نستعرض الآن بعض الأدلة لهم. دليل من قال إن المني نجس، الدليل الأول ما رواه أبو يعلى عن سعيد بن المسيب عن عمار قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أسقي ناقة لي فتنخمت فأصابت نخامتي ثوبي فأقبلت أغسل ثوبي من الركوة التي بين يدي، تنخم فأصابت النخامة ثوبه فبدأ يغسل هذه النخامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمار ما نخامتك ولا دموع عينيك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك. النخامة بمثابة يعني أنها طاهرة، إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني من الماء الأعظم والدم والقي. فدل على أنه يغسل منه الثوب أنه نجس، لأنه قال النخامة مثل الماء، أما هذا مثل البول والغائط، يعني أنه نجس. وهذا الحديث دلالته قوية، لكنه مع الأسف حديث إسناده ضعيف جدا عند العلماء، فلا تقوم به الحجة. الدليل الثاني لهم ما رواه الإمام مالك في الموطأ عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر رضي الله تعالى عنه في ركب فيهم عمرو بن العاص، وأن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق قريبا من بعض المياه فاحتلم عمر وقد كاد أن يصبح، فلم يجد مع الركب ماء فركب حتى جاء الماء، فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر، فقال له عمر بن العاص: أصبحت ومعنا ثياب، فدع ثوبك يغسل. فقال عمر: وعجبا لك يا عمر بن العاص، لئن كنت تجد ثيابا فكل الناس يجد ثيابا، والله لو فعلتها لكانت سنة، بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى. هذا الحديث كما هو إسناده منقطع، إسناده منقطع يعني لا يصح. وقالوا عنه أجابوا عنه، قال إنه كاد أن يصبح يعني لم يأتي الصبح، كاد أن يعني لم يفت الوقت، فغسله له، لأن أولئك استدلوا بأنه كاد الوقت أن يذهب على عمر وهو يغسل ثوبه، ولو لم يكن المني نجسا ما عني به عمر هذه العناية، قالوا هذا في الوقت وحتى أسفر جدا. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة أنه قال لعائشة: إذا وجدت المني رطبا فاغسليه، وإذا وجدته يابسا فحتيه. هذا قالوا لا أصل له. واستدلوا بما رواه البخاري عن عائشة قالت: كنت أغسل الجناب من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. هذا الذي أورده المؤلف، رواه البخاري ومسلم. وجه الاستدلال أن غسل المني دليل على نجاسته، لأن الطاهر لا يطهر، ولا يقال إن غسله للنظافة، لأن الأصل في الغسل أنه للنجاسة. وتعقب أن عائشة رضي الله عنها كانت تفركه يابسا ولا تغسله، فلو كان نجسا لما اكتفت بفركه ولوجب غسله كالمذي. ثانيا، هذا الأمر مجرد فعل من عائشة، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم مجرد لا يدل على الوجوب، فكيف فعل غيره؟ ثالثا، أن الثوب قد يغسل من المخاط والبصاق وكل ما يستقذر، ولا يكون هذا كافيا في الدلالة على نجاسته. وكذلك استدلوا بما رواه مسلم عن علقمة والأسود أن رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم تر نضحت حوله، ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي: هذا عن عائشة يدل على أن المني نجس وأنه لا يجزي فيه إلا غسله، وأجابوا ذلك بقضية الفرق. وإلى أدلة كثيرة ذكروها، لكن نأتي إلى أدلة من قال المني طاهر. قال: الأصل في الأعيان الطهارة، ولا يقال بنجاسة شيء حتى يأتي دليل صحيح صريح على نجاسته، وللأصل الطهارة، فنحن نعمل بهذا الأصل. وقالوا لو كان المني نجسا لجاء الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم بغسله خاصة، أن ذلك مما تعم به البلوى ويقع كثيرا للناس، ولا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يهمل ما يحتاج إليه الناس كثيرا، بل يبين لهم صلى الله عليه وسلم، وهذا من بيانه وبلاغته. ما رواه مسلم عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال: كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء، فرأتني جارية لعائشة هو يغسل ثوبه، فأخبرتها فبعثت إلي عائشة فقالت: ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال: قلت رأيت ما يرى النائم في منامي، يعني احتلمت. قالت: هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت: لا. قالت: فلو رأيت شيئا غسلته، لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. قالوا: كونها تحك هذا دليل على أنه ليس نجس. واستدلوا أيضا بأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلت المني من ثوبه وهو رطب من غير غسل، إلى أدلة كثيرة من هذا القبيل. والراجح والله تعالى أعلم هو طهارة المني لما ذكرنا من الأدلة، وأنه طاهر لأنه لما ورد عن عائشة في الصحيحين وفي غيرهما من طهارته، ولأنه أصل الإنسان، فالقول بطهارته متجه، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا.
هي موجودة في بوابة الحرمين، موجودة ويذاع مباشر هذا الدرس. الأصل في التكبير وتكبير الانتقالات في الصلاة أن تبدأ التكبير مع بداية الفعل، يعني أنت الآن تريد أن تركع تقول الله أكبر، تمتد التكبير القولية على الحركة الفعلية، عرفت؟ فإذا كنت قلت الله أكبر، شايف؟ سمع الله لمن حمده، تبدأ معها وتنتهي معها، هذا هو الأصل، أن يكون القول منطبق على الفعل. لكن في ظني أنه لو حصل شيء تأخير يسير لا يضر. لماذا؟ لأنهم قالوا في رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، قالوا قد تقول الله أكبر، وقد تقول الله أكبر بعد أن تنتهي، وقد تقول قبل ذلك، فالذي يظهر أن الأمر يعني جائز، لكن لا يكون إلى الحد الذي ذكرت. لا، أولا تكرار العمرة بهذه الطريقة، يأتي الإنسان بأربع عمر بثلاث عمر، هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الناس يسأل عنها كثير، يقول هل هو جائز ولا غير جائز؟ نحن نقول بالجواز، لكن في فرق بين الجواز وبين اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والأفضل، النبي صلى الله عليه وسلم أتى بأربع عمر أو بخمس عمر، وما نقل وحج صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه أنه كرر العمرة، أنه كرر العمرة، أتى بعمرة واحدة لم يكرر العمرة لا عن نفسه ولا عنه وعن غيره، أتى بعمرة واحدة صلى الله عليه وسلم. ومعلوم ما تكلفه العمرة سفر 8 أيام إلى مكة، مع أنه على راحلته، هذا فيه صعوبة، ليس كالآن السفر في كم ساعة وأنت في مكة. فلم يكرر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه كرر العمرة، إلا ما ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها، أن عائشة رضي الله تعالى عنها أحرمت متمتعة بالعمرة إلى الحج، ثم حاضت في الطريق وعلمت أنها لن تطهر قبل يوم عرفة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تهل بالحج. قال العلماء يعني أنها أصبحت قارنة، فبقي في نفسها شيء، أنها أحرمت بالعمرة ولم تأتي بها في ظاهر الأمر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لها تكفيك عمرتك عن حجك عن عمرتك. فبقي في نفسها شيء وألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة عن عمرتها التي أتت بها في الأول، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب إلى التنعيم، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب معها، ولم يحرم ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه كان يأتي بعمرة، لكن لعائشة لرخصة. فلو قلنا إن هذه خاصة بعائشة كما يقول بعض العلماء أنها تختص بعائشة ولا تتعداها إلى غيرها، ويقول بعض العلماء من كانت حاله كحال عائشة، يعني امرأة حاضت كانت متمتعة ثم حاضت، فلها أن تأتي بعمرة. أما أن يتخذ هذا هو الأصل فهذا خطأ. لماذا؟ لأن ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو سنته المؤكدة، وما أجازه لبعضهم هذا جائز، لكن ليس هو الأفضل. الأفضل ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بعمرة واحدة. ثم إذا أردت لأحد الخير فادعو له في تلك الأماكن، وأنت في عبادة عظيمة في عمرة أو في حج، فأكثر من الدعاء لمن تحب له الخير. ليس معنى كون الإنسان يأتي بعمرة عن شخص أنه يحبه، وإذا لم يأتي عنه بعمرة أنه لا يحبه، ولن تستطيع أن تأتي بعمرة عن كل من تحب من الوالدة والأخوات والأبناء وغير ذلك. فالأفضل ألا تأتي إلا بعمرة واحدة، سواء كان عن نفسك أو عن غيرك، شايف؟ وأن تكثر من الدعاء لكل من تحب ولو لأهل الأرض جميعا، عرفت شيء؟ فالمسألة بعض الناس يقول لا هذا ما لا المسألة يا أخي يعني نزلها على أصول الشريعة كما يقال، على أصول الشريعة. الرسول صلى الله عليه وسلم واظب على عمل، معنى أنه يحبه صلى الله عليه وسلم، وأن هذه هي سنته، وكان أحرص الناس على الخير صلى الله عليه وسلم. إلى غير ذلك، بعض الناس يأتي حتى بهذه العمر ربما يأتي بها مجاملة، لأنه أتى عن والده فلا بد أن يأتي عن أمه، وأتى عن أخته الكبيرة لا بد أن يأتي عن الأخرى، فتصبح حتى النية قد تكون مدخولة. ثم قد لا يذكر الإنسان في هذه العمر الله عز وجل إلا قليلا من التعب، تأتي بأربع عمر أو بخمس عمر، حيث تعبك وقد لا تذكر الله فيها إلا قليلا، بخلاف ما لو جلست قبل الفجر في المسجد الحرام ورفعت يديك ودعوت لمن تحب بالخير وبالمغفرة وبالرحمة وبالبركة لكان ذلك أفضل، والله تعالى أعلم. أقول التصوير الفوتوغرافي محل خلاف بين العلماء قديما وحديثا، ولكن الإنسان كون يصور مثلا الحرم هذا أمر لا إشكال فيه، المبنى مثلا، لكن يحذر من تصوير الناس أو أن يصور نفسه، أو أن يصور نفسه، لأن بعض الناس ربما يقوده هذا إلى الرياء، انظروا إلي وأنا أصلي وأنا ساجد وأنا راكع وأنا أدعو الله عند الكعبة، هذا قد يفسد عليه عمله، الرياء كما تعلم يبطل العمل، فإذا أكثر الإنسان من هذه الأمور ربما يدخل شيء في عبادته، أنت دفعت ما دفعت من الأموال من بلدك حتى وصلت واكتحلت عيناك بمسجد رؤية مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه، أو في البيت الحرام والصلاة فيه، وأسأل الله عز وجل أن يثيبك على ذلك، فلا تخدش هذا العمل بصورة يعرضها، انظروا إلي وأنا ساجد وكيف أدعو الله عن خشوع وكيف أبكي، بعض الناس يبكي يتصنع ربما، والمؤمن ينبغي أن يخفي عمله بقدر ما يستطيع، لا مانع من تصوير المسجد الحرام، من تصوير المسجد النبوي، المباني هذه، لكن احذر من هذا أن يدخل عليك الشيطان من هذا السبب، الشيطان يمكر بالإنسان يريد أن يفسد عليك عملك، ما يريد أن تنجو، أنت غلبته وغلبت نفسك حتى وصلت إلى هذا البيت، وهو يريد حتى وإن وصلت إلى هذا أن يفسد عليك العمل. بعض الناس الله أعطاه مال وغلب نفسه وغلب شهوته وأنفق في بناء مسجد في عمل خير، ثم يأتيه الشيطان يقول صور هذا للناس حتى يفسد عليه هذا العمل، عرفت؟ فانتبه لمثل هذا، وفقنا الله وإياك. نعم نعم، هذا في الأجر، من أتى مسجد قباء فصلى كان كأجر عمره، صلى ركعتين أو أكثر كان كأجر عمره، فهذا من حيث الأجر، أي ولا تجزي عن عمره، ها من حيث الأجر، لكن لا تجزي عن عمره. نعم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان كحجة معي، لكن لو إنسان قادر وما حج يأثم، فعلا قال كحجة معي من حيث الأجر.
بطنه فيها ألم أو وجع ما يستطيع يمسك الوضوء من الصلاة إلى الصلاة الأخرى،
إذا كان كذلك عليه أن يتوضأ لكل صلاة، لكن إذا كان لا يستطيع أن يمسك الوضوء بقدر الصلاة، بقدر الصلاة، صلاة كم؟ 10 ركعات، 10 دقائق، لا يستطيع، فهذا عليه أن يتوضأ قبل الصلاة، ثم لو خرج منه شيء لا يضره، لو خرج منه شيء في الصلاة لا يضره حتى في الطواف، نفس الحكم.
نعم،
إذا كنت لا تستطيع أن تطوف طوافا كاملا، نفترض أنك الآن في الشوط السادس ثم خرج منك شيء، انتقض وضوءك، في الأحوال العادية نقول اذهب وتوضأ ثم ابدأ من الأول، ها؟ تقول أنا لو ذهبت وتوضأت ورجعت قد يأتيني في الشوط الخامس، قد يأتيني في الشوط السابع، لو قلنا لك ارجع تقول نفس الشيء، لا يمكن نقول لك اذهب وتوضأ حتى تطوف 100 طواف، ها؟ في هذه الحالة كل من لا يستطيع أن يحتفظ بطهارته مدة العبادة جاز له أن يتوضأ ويدخل في العبادة ولو خرج منه شيء لا يضره مثل من به سلس البول. لكن إذا كان هذا شيء غير معتاد على الإنسان قد يحدث مرة واحدة نقول اذهب وتوضأ ثم أعد صلاتك وأعد. لا السعي لا يحتاج لا يشترط فيه الطهارة السعي لا يشترط. لما قلنا ما يجوز الإنسان إلا عمرة واحدة في عمره أولا ها ما قلنا هذا أبدا. يجوز الإنسان يعتمر كثيرا عن نفسه ولو كل بعد مثلا فترة ذهب إلى مكة واعتمر ثم رجع لا يضر. لكن نحن نقول عن تكرار العمرة التي يأتي بها الناس من التنعيم يعني يأتي بعمرة من المدينة ثم لما يصل إلى مكة وينتهي من عمرته يذهب إلى التنعيم ويحرم بعمرة أخرى عن أبيه ثم يرجع إلى التنعيم ويحرم بعمرة أخرى عن أمه ثم عن أقاربه وهكذا. هذا هو الذي كنا نتكلم أقول هذا الذي تكلمنا عنه معلش لا لا معلش وقلنا إن هذا وإن كان جائزا ها لكن الأفضل ألا تفعل الأولى ألا تفعل لأنه لم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرر عمرة العمرة لم يأتي إلا بعمرة واحدة مع ما يحصل له كم من المشقة يأتي بعمرة واحدة فحسب لا يكرر العمرة. وقلنا في فرق بين الجواز وبين الأفضل. الأفضل هو ما حافظ ومداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومداوم عليه السلف. وقلنا السبب في أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة بأن تكرر العمرة لأن عائشة كانت أحرمت متمتعة ولم تكمل عمرتها حيث حاضت في الطريق فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج فتكون قارنة وأخبرها أن حجها يكفيها عن عمرتها خلاص أن القارن جمع بين الحج والعمرة. لكنها بقي في نفسها شيء العمرة التي أحرمت بها فلما ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها الرخصة قلنا لها أو لمن كان مثل حالها وبعض العلماء يعمم الرخصة يقول للجميع لكن الأفضل ألا يكرر الإنسان العمرة. نعم هذا منقول لكن لا أدري الآن عن ثبوته. أولا يا أخي الكريم من أتى بعبادة فعليه أن يخلص فيها وأن يكون قصده بعبادته وجه الله عز وجل. والأمر الثاني أن تكون صوابا هذه العبادة فالعمل لا يقبل من الإنسان إلا إذا كان خالصا وصوابا خالصا لوجه الله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان قد يعمل العمل الصالح وهو لا يدري هل قبل منه القبول أمر آخر أيضا. قد يكون الإنسان يأتي بكل ما عليه ولا يقبل منه إنما يتقبل الله من المتقين ها الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة ها أنهم إلى ربهم راجعون. ولما قالت عائشة قالت يا رسول هؤلاء الذين يسرقون ويزنون ويفعلون قد لا يا ابنة الصديق ولكنهم ناس يصومون ويصلون ويخافون أن لا يتقبل